وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسبورا. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. هذه الآيات عن شيء من أخبار بني إسرائيل، والسورة في مبتدئها عرضت لهذا الموضوع لقوله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبدروا ما عادوا تدبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. وجاءت خواتيم السورة على نحو من مبتدئها، ومعلوم أن سوق هذه القصص مقصود بها أمران رئيسيا، أولهما مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه في أنباء من سبق، ثم مخاطبة المشركين والكفار ليعتبروا، ثم مخاطبة أيضا اليهود المعاصرين للتنزيل في الإخبار عن ثالث أقوامهم من الصالح منهم والطالح. وقد يكون المقصود المباشر في ذلك هو الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه وفعل الله بالأقوام قبله، وكذلك أيضا خطاب الكفار المتعنتين في طلب الآيات حينما قالوا: وقالوا لن نؤمن لك حتى تغير لنا من الأرض ينبوعا، إلى آخر مطالبه. قال الله تعالى هنا: ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات. ومع هذا لم تكن الآيات وحدها سببا لهداية أولئك الأقوام، أقوام بني إسرائيل، وإنما الآيات تتنزل حججا وإقامة للحجة، لكنها قد لا تكون بالضروره سببا للهدايه الا ما شاء الله هدايته. ولقد اتينا موسى تسع ايات بينات فاسال بني اسرائيل ان جاءهم فقال له فرعون اني لاظنك يا موسى مسحورا. الايات التسع البينات ذهب المفسرون رحمهم الله ليعددوها، والواقع أن تعداد الآيات في القرآن التي ذكرها الله عز وجل في بني إسرائيل قد تتجاوز بل تتجاوز 9 آيات. الآيات التي كانت لبني إسرائيل أو جرت على أيدي بني إسرائيل كانت أكثر من 9 آيات. حتى لو ذهبتم تعددون الآن يمكن أن نعدد أكثر من 9 آيات، كالعصا واليد حينما يدخل موسى يده في جيبه فتخرج بيضاء، والسنين ولقد أخذ على فعل السنين، والبحر حينما خلقه الله عز وجل، والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والحجر وتضليل الغمام، إنزال المن والسلوى وغير ذلك، في آيات كثيرة. أظن اللي سمعتم أكثر من 9، أليس كذلك؟ اللي سمعتم أكثر من 9، وهناك آيات أخرى. إذا ما المراد بالتسع؟ هذا مشايخ أو كيف الله سبحانه وتعالى ذكر 9 بينما القرآن اشتمل على أكثر من 9؟ الذين نحن نذهب الكثير يعني يغلبون الكتاب، لكن نقرأ في البيت ليس كيف. وأنا أدري الكتب الأخرى ذكرتها أولى، لكن ابن كثير رحمه الله يعني ذكر إلما حسن إلى يعني كيفية الشعر، فإن كنت قرأت في البيت فسيكون الجواب حاضر، أما اللي ما قرأ لا. يعني مراد زميلكم يقول مراد التسع ان ذكر التسع يعني واراد الجزء يلزم كله، مقصود يعني ان العدد لا مفهوم له، يعني الاصوليون يعبرون يقول ان العدد لا مفهوم له 9، لكن ليس المقصود لم تكن الا 9 كقوله تعالى استغفر لهم ولا تستغفر لهم، انت استغفر لهم 70 مرة، يعني لو استغفر 72 هل تنفع؟ ما تنفع، المقصود العدد لا مفهوم له. هذا قد يكون لطيف لكن لا، يعني قد يكون هذا جواب يعني اوضح من هذا، والا هذا يصلح ان يكون الجواب نكون كما هو اوضح من ذلك. لا زميلكم هذا يقول الآية الكبرى، لا ما يبدو هذا لا هي أحسن مع كتاب ولا بس هي أحسن مع كتاب هي التي شاهدها فرعون، لأن آية الظلة تضليل الغمام والسلوى هذه بعد نجاتهم من فرعون، تسعى الآيات التي شهدها فرعون، فقال له فرعون إني لا أظنك يا موسى مسحورا، هذا هو الذي يمكن أن يقال، وهذا جواب الاحتراق، هذا أحسنه ابن كثير، ولهذا قال وقد أوتي موسى عليه السلام آيات أخرى كثيرة إلى آخره ومن إلى آخره، ومما أوتوا بعد مفارقتهم بلاد مصر، ولكن ذكر هنا 9 آيات التي شاهدها فرعون وقومه من أهل مصر، فهذا جمع لطيف. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، يعني بيان الحجج والبراهين والظاهرات، لو كان طالب الإيمان صادقا فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا، فسأل بني إسرائيل، طبعا المقصود بسؤال بني إسرائيل يعني أبناء بني إسرائيل، وبني إسرائيل يعرفون ذلك، وهذا موجود في كتبهم، وإعداد بني إسرائيل أيضا مقصود منه أن الآيات إذا أقيمت والحجج فلا تكون سببا للهداية، فلو كانوا صادقين وإن كان في الآيات المكية كما هو معلوم الآيات المكية، لكن هناك اتصال بين مشرك العرب وبين اليهود، أحيانا يذهبون إلى المدينة إلى يثرب ويسائلونهم عن بعض قضايا النبوة، لأن اليهود كانوا يستفتحون على العرب ويستفتحون على الذين كفروا. فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا، يعني على الرغم من وضوح هذه الآيات وجلائها، لكن فرعون استكبر وكذلك الملأ الذين استكبروا ولم يؤمنوا كلهم قالوا هذه الآيات وإنما نظنك يا موسى مسحورا يعني أنك وقعت في السحر، لأنهم اتهموا العصا التي أتى بها أنها تعصر السحر، فإما أن تكون مسحورة بمعنى أنك أنت أصابت السحر، أو مسحور بمعنى المفعول تأتي بمعنى ساحر بمعنى أنك أنت الساحر، وإن نظنك ساحر يعني المفعول تأتي أحيانا بمعنى ساحر. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. فرد موسى عليه السلام على فرعون، قال له في قرارات نفسك قد علمت علم اليقين وعلمت في قلبك أن هذه الآيات ما أنزلها إلا رب السماوات والأرض. والإشارة إلى السماوات والأرض وعيون بخلقهم كما جاء في سورة القصص في سورة الشعراء في قول من الظالمين قال في أول سورة فضربت منكم لما خبتكم فضرب لي ربي حكمة وتلك نعمة علي نعمة أنا أخذت. فقال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال من حول ولا تستنوا إلى آخره. فكان الجدل في هذا النوع. فهنا موسى قال له لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، يعني آيات مبصرات كما في الآية الأخرى جاءتهم آياتنا مبصرة في سورة النمل في سورة القصر، وكذلك في تسع آيات كذلك جاءت في سورة النمل أيضا النص على تسع آيات في قوله في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين، فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر وجحدوا بها واستبانت أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، يعني مبصرة واضحة وبينة، وإني لأظنك يا فرعون مسبورا. في مقابلة أن قال فرعون لموسى إني لأظنك يا موسى مسحورا، كان رد فرعون أقوى وكان رد موسى عليه السلام أقوى، إني لأظنك مسحورا يعني هالك، لأن الأمر بين والآيات واضحة وجدلك جدل مستكبر وجدل جاحد وشأن الله عز وجل في مثل هذا أن يصيبهم بالهلكة، لأنهم جحدوا بها واستيقظت أنفسهم ظلما وعلوا، فكان هذا نوع من الفساد الذي لا يرضاه الله عز وجل ولا يرضي صحيحا. وإني لأظنك يا فرعون مسبورا. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. أراد أن يستفزهم يعني أراد أن يخرجهم. ولو أنكم قارنتم بين هذا التعبير وبين ما سبق في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض بهذه الملحوظات وبهذا النوع من الرب يتضح وجه سياق مثل هذه الآيات في مثل هذه السورة في مثل هذا السياق. فكفار مكة طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ما طلبوا من الآيات، فقال من أمين لك حتى تبرع لنا من الأرض ينبوع إلى آخر، أو تبوى لك بيت إلى آخر. فإذا ما آل من طلب الآيات ثم لم يؤمن الهلاك. ولهذا من نعمة الله عز وجل ومنته على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أمته أنه لم تتنزل الآيات كما طلبوا، ثم إنه إن لم يؤمنوا سيكون الهلاك. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لربه حينما جاءه الملك يشهد أن تتنزل عليهم الآيات التي طلبوا تحويل الصفا إلى ذهب وإزالة الجبال عن مكة كما طلبوا كما مر معنا، فإن لم يؤمنوا أهلكهم الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا لعل الله لذر من أفلادهم من يعبد الله. فهذا جانب. الجانب الثاني لقوله فأراد أن يستجزهم للأرض أن العاقبة للرسل وأتباع الرسل. ففرعون أراد معلوم إخراج موسى ومن معه من المؤمنين، كما أنه عذبهم قبل بعثة موسى وذبح أبنائهم واستحيا نساءهم وأذاهم أذى شديدا حتى قال قوم موسى أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. فكانت العاقبة لموسى عليه السلام وأتباعه. كذلك الحال مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، مع أن الآيات في مكة ومتقدمة وكان مشرك مكة يستفزون النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يؤذون قومه ويؤذون أتباعه، وتعلمون ما لقي من النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه في مكة من صنوف الأذى وألوان العذاب، وبخاصة المستضعفون منهم نالهم من العذاب ما نالهم، حتى إنهم هاجروا إلى أرض الحبشة وهاجروا وسعدوا وحصل لهم ما حصل. فالبلاء والأذى هذا يحصل، لكن العاقبة والنتيجة للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. فقوله فأراد يعني فرعون أن يستجزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا، مع أنه طبعا طالت لمدة في أول مرة وأتباع موسى من العذاب نالهم العذاب ما نالهم حتى في أثناء كونهم مع موسى، لكن العاقبة كانت في موسى. ولهذا قالوا أولينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئنا. كذلك أيضا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أوذوا في وجوده عليه الصلاة والسلام، والمرحلة المكية كما تعلمون كانت نوع من الصراع، وإن كان الدين يزيد شيئا فشيئا ويقوى شيئا فشيئا، ولكن البلاء كان ينزل على المؤمنين كما هو معلوم. فهذه سنة الله عز وجل. ولهذا قال فأراد أن يستجزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. وهناك بل وإن كادوا ليستجزونك من الأرض ليخرجوك منها. فكان في النتيجة أن أغرق الله فرعون، وجاءت قصص غرقه مفصلة في بعض المواضع كما في سورة الشعراء وفي سورة البقرة وفي سورة الأعراف وفي سورة يونس. ثم قال سبحانه وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لهيفا، على معنى أن الله نصر موسى وأنجاه من فرعون وملئه وعذابه، وكانت الغلبة والعزة والقوة لهم والنصر لهم والنتيجة لهم. ولكن سنة الله عز وجل أنهم إن استقاموا كان الحال خيرا، وإن بدلوا وغيروا فإن الحال تغير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وتاريخ بني إسرائيل في التكذيب والاستكبار وإلى الأنبياء وتقتيل الأنبياء طويل. وقلنا من بعده بعد فرعون لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، يعني استخلفوا فيها والأرض فيما ينصر الله أعلم هي الأرض التي أراد أن يستفزه منها أرض مصر، وإن كان على الاستقرار بني إسرائيل في فلسطين في بيت المقدس أو القدس. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. إما أن يكون الآخرة يوم القيامة، وهذا الذي عليه أغلب المفسرين، جئنا بكم لفيفا يعني مجموعون أنتم وأعداؤكم، والله عز وجل يجمع في المحشر الأولين والآخرين. فإذا جاء وعد الآخرة يعني جاء وعد اليوم الآخر، جئنا بكم لفيفا سنة الله عز وجل. وقد يكون الآخرة هي التي ذكرت في أول السورة، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليكون المسجد كما دخلوا أول مرة وليتبروا معنا كثيرا، فإن الأنباء تذكر وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كذلك تذكر أن بني إسرائيل سوف يجتمعون في جهة المقدس وسوف يقاتل المسلمون اليهود، وقد يكون هذا هو الوعد والله اعلم. فاذا جاء وعد الاخره جئنا بكم لفيفا يعني مجموعين مع الاولين والاخرين او مع اعدائكم، والله سبحانه وتعالى يفصل بينكم ويحكم. ولعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل الدرس غدا ان شاء الله. والله اعلم، صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. نقول يوجد في زلزل المخالفات تمس بالزجاج الى اخره والصلاة ركعتين، سوف ينبه ان شاء الله المسؤولون الى هذا. لكن ما تعلق بالصلاة لا شك انها تعتمد على القصد، لان احيانا قد تدرك الصلاة بعض الناس وهم حتى الفريضة قد يصلونها في نفس الموقع، ومع ذلك الصلاة صحيحة من حيث أنها داخل المسجد ومن حيث الاستقبال ومن حيث سواء كان الصلاة مسامتة للكعبة أو فوق الكعبة أو تحت الكعبة كما في البدروم الموجود في المسجد الحرام، وهو يفتح في أوقات المواسم كما هو معلوم، وزمزم كذلك في المنطقة المنخفض كما هو معلوم. فالصلاة فيه من حيث صحة وقائد قطعا، أول هو داخل المسجد، والأمر الثاني هذا ارتفاع والانشفاض لا يؤثر في صحة الصلاة بالنسبة للكعبة. وقضية الاعتقاد هذا ترجع إلى النوايا والمقاصد، وإن كان ينبغي لا شك التنبيه، لكن أحيانا قد يكون الإنسان صلى نوع من التحية الخاصة أي نوع من التحية العامة. أما إذا تعتقد بخصوصية أن ثمة ركعتين لزمزم مع المنطقة، ليس هناك ركعتان خاصتان لزمزم ولا صلوات خاصة لزمزم، وإنما قد تقول في هجرة إسماعيل نعم الصلاة خلف مقام إبراهيم بالنسبة لركعتي الطواف أيضا هذا مشروع، أما أن تكون هناك صلاة خاصة بالنسبة لزمزم فليس هناك خاصة وليس هناك ركعات أو نوافل خاصة تتعلق بذلك. لكن احيانا بعض الناس قد يكون الراتب يصليها هناك اما لان المنطقه بارده او لانها هادئه او نحو ذلك، وخاصه الايام هذه غالبا زمزم خفيف وليس فيه زحام شديد، وبخاصه الاوقات ايضا غير ادبار الصلوات، ادبار الصلوات قد يكون فيه الى حد ما حركه، لكن ما بين ذلك فيه هدوء. وقد يكون بعض الناس مثلا ينامون هناك، وقد يكون المنطقه ابرد فيها نتيجة الرطوبة ونحو ذلك، لكن على كل حال التنبيه مطلوب، و الأمر من حيث البترية والمشروعية يتعلق بالمقاصد والنوايا. لذا على كل حال هذه سوف تصل المسؤولين وجزاك الله خير.
شوف الرويضة
كذلك أيضا هذا يبدو نفس السائل لأن خط واحد أخطاء كثيرة الصلاة بدون وضوء أثناء قيام الغداء مع الأسف أن هذا صحيح لبعض الناس ترى أنه قد استغرق في النوم يعني نائم أو مستلقي بل حتى لعله أن يفطر شخيرا ويفطر فهذا لا شك أنه يعني التوعية فيه يبدو لي أنها مسؤولية الجميع لكن مع الأسف أنك تلاحظك لو نبهته وقلت له لا يسامك هذا ماذا تفعل ماذا تصنع معه أحيانا أنت وأنا وفلان نقول فعلا لهذا النائم قم توضأ لا يسمع ولا يبتلي لكن هذا لا يمنع أننا نقول يجب أن ننبه وأن نتواصى بالحق ونتواصى بالصبر كذلك وإلا لا شك أن هذا موجود تجد الأخ نائم فإذا أقيمت الصلاة قام من نومه وكبر في الصف هذا خطأ فاحش أما إذا قال لك أنا ما نمت يعني قد تكون على قد يصدق في هذا لأن بعض الناس قد يظهر علينا ونائم وهو غير نائم لأن يبقى أنا إحساسي معي ومتعرف ما يدور حولي لكن العينين كانت مغمضة أو نحو ذلك لكن على كل حال إذا أنكر أنه نائم ليس لك إلا ذلك وإن كان بعض الناس قد يصدر شخيرا في الحقيقة ومع ذلك أنا ما نمت ظهور الأرجل في الصلاة لا ظهور الأرجل في الصلاة أخف يعني يبدو الكلام بالنسبة للنساء الله أعلم الأمر أخف لا شك أن سد المرأة هو المطلوب لكن بدوها لا يؤدي إلى لا يقدر بطلانها وإعادتها لكن سترها أولى وذكر بعض الاعتقاد الذي ذكرها في الورقة الأولى فماذا علينا هي إذا مصنع عليك أن تنصح عليك أن تنصح وتنبهك برفق لأن مقصودك إصلاح إخوانك ولأن دافع النصح عندك هو حب إخوانك ليس دافع النصح عندك التشفي ولا إظهار الفقه والعلم ولا إظهار الاستعلاء ولا إظهار المقت ولا إظهار الاستنقاص لإخوانك لأنه إذا كان في في في, في صدرك استنقاص الإخوان و استعلاء بعلمك واستعلاء بتدينك واستعلاء بصلاحك هذا يؤثر على القبول ويؤثر حتى على اشياء كثيره اما اذا احسست بدافع الحب والشفقه والخوف على اخوانك وكانك تريد ان تحميه من اولا فساد الصلاه وفساد المعتقد ثم بالنتيجه تحميه مما تخشى عليه من عقوبه الله عز وجل اذا امتنع قلبك حبا وشفقة وحنوا فإنه سوف يتغير أسلوبك في التوجيه أما إذا كان نوع من الاستنقاص والجهل وتقول هؤلاء جهال هذا لا يعرفوه هذا ليس بعرب هذا ما غالبا يؤثر كثير وأنت تلاحظ يعني حينما يكون أسلوبك فيه نوع من الجفاء والجفاف ونوع من الاستنقاص ونوع من الاحتقار الناس تفهم وإذا خلى نوع من الحب والشفقة والمودة وأنت صادق في ذلك لما تفهم فإذا رزقك الله سبحانه وتعالى رفقا ولينا وحبا وغلبت جانب فعلا أن هؤلاء يعني عندهم نوع من الجهل الذي تشفق عليهم فيه أما تعتقد أن عندهم نوع من الجهل تمقتهم عليه هذا مشكل هذا يؤثر كثير في النفع وفي القبول وفي العلاقة مع بينك وبين إخوانك وإلا المرافعة مطلوبة وكذلك لا يترتب على ذلك مفسدة أكبر أو منكر أكبر وبخاصة إذا أدى إلى نزاع أو إلى شحناء قلبية لأن التنازع الله عز وجل يقول والذين يوم بعد يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا. الغل أثر غرائب وحين يمتلئ قلبك عليك أن تلاحظ هذا. فبقدر ما يكون إيمانك قويا وبقدر ما تكون صدقك بالله وحده وبقدر ما تكون تحب إخوانك غالب يظهر على سلوكك. أما إذا كنت مجرد تنكر المنكر جزاك الله خيرا وأنت لا تكترث بعلاقات إخوانك ولا تكترث بالموادات التي ينبغي أن تسود بينك وبين إخوانك هذا يؤثر كثيرا. وهل نأثر إلا من صحهم؟ نعم إذا كانت النصيحة على النحو الذي ذكرت. أما إذا كانت النصيحة تؤدي إلى منكر أكبر فهذا لا يكون فيه. أما إذا كان لا يؤدي ثم تركت النصيحة وأنت قادر عليها فأخشى عليك الإثم. علما ان اكثر من يتكلم اللغه العربيه هذا صحيح وهذه ايضا تقف المشكلات. ولهذا لو انك اجتهدت وعرفت لغته بمعنى لا اقصد انا عرفت يعني تعلمت انما ما اللغه التي تتكلم بها ثم ذهبت الى اخ يفهم من طلبك لما نبه له هذا جيد. تقوم بعض العائلات بجهود طيبة كإجراء المسابقات وحفظ القرآن ويؤخذ مبلغ من المال من كل مشترك ومشتركة بالتساوي وبعد إجراء المسابقة توزع الجوائز حسب الفوز ويكون فيها تفاضل. هل يجوز ذلك بحيث يأخذ أحد أقل أكثر مما دفع؟ لا معنى جائز إن شاء الله ما دام أنه دفع تبرعا لا لم يدفع ليأخذ أكثر إنما دفع تبرعا بالشيء ثم يناله ما ينال ولا مانع من ذلك ان شاء الله. هل مشاهدة الكعبة ومشاهدة الطائفين فيها اجر؟ مشاهدة الكعبة نعم فيها اجر اما الطائفون فلا فليس فيها اجر بذاتها. لكن اي شيء تتأمله تأمل عبادة وتأمل نظر في ايات الله فهذا يختلف على حسب النوايا والمقاصد. فقد تنظر في الكون تنظر في النجوم وفي السماء تنظر في خلق الله عز وجل في الارض وفي السماوات وفي البشر وفي الناس هذا على حسب فعلا قوه التفكر والاعجاب والتامل في ايات الله فان هذا بابه واسع. اما ان خصوص الطائفين فهذا احيانا قد تنظر في الطائفين ففعلا تتأمل في نواياهم في مقاصدهم في أشكالهم في أجناسهم في ألوانهم تتأمل من المقبول منهم من غير المقبول تتأمل بعضهم تجده فينا تحس أنه متوجه إلى الله بقلبه وبعضهم تجد أنه مجرد يخطو خطوات وقد يكون سرح ذهنه وفكره. فهذا نوع التأمل لا شك أنه يقود إلى خير كثير إذا صاحب ذلك عمل وتبعه عمل ونظر في آيات الله عز وجل فإن هذا له أثر. والنظر في صلاة الكعبة مشروع يعني أن تشاهد الكعبة وأنت تصلي هذا لا مانع منه. لكن إذا كان ذلك يشغلك فيكون النظر إلى السجود هو أولى لأن عادة النظر إلى المسجد النظر إلى مكان السجود أجمع للقلب. لكن إذا كان نظرك إلى الكعبة فيه جمع لقلبك وفيه لا يؤثر على الخشوع المطلوب فإن النظر إلى الكعبة عبادة ولو في الصلاة. ما حكم من جامع امرأته وعمدا وهي حائض؟ هو مخطئ وهذا لا يجوز. الله عز وجل يقول ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فلا تقربوهن هذا نهي والنهي للتحريم الأصل فيه أنه للتحريم والله عز وجل يقول حتى يطهرن إذا ثم قال فإذا تطهرن فأتوهن أيضا فلا بد من الاغتسال حتى ولو طهرت لم تغتسل فإن هذه أيضا لا تقرب حتى تغتسل وهذا آسف. يجب عليه كفارة، عليه كفارة وهي التصدق بدينار أو نصف، تصدق بدينار والدينار عملة ذهبية ذهب أو نصفه كفارة. وإن إيش هل يكون سؤال كل حال، هذا ليس نقص الإسلام والمسلمين، لكن على كل حال قد يكون فيها نوع من الافتتان الذي قد لا يكون محمودا. إذا شك الإنسان في عدم اكتمال غسله ماذا يفعل؟ هذا أحيانا يحس بالسؤال أنه قد يكون صاحبه عنده نوع من الوسواس، لكن على كل حال إذا كان الإنسان أثناء الاغتسال فينبغي أن يكمل ما شك فيه إذا كان في أثناء الاغتسال، كما لو شك عن وصل الماء إلى أبطيه مثلا أو إلى سرته أو إلى، وغالبا أكثر ما يكون الذي ينبغي تفقده أثناء الاغتسال، وبخاصة إذا كان غسل واجب طبعا كالاحتلام وغسل الجنابة، فينظر عادة المناطق التي ينبو عنها الماء إلا بتعاهد كغضاريف الأذنين ومغابن الأبطين وأحيانا الكعبين ونتوءات القدمين والسرة ونحو ذلك، هذه يتفقدها الإنسان والممضة والاستنشاق، فهذه يتفقدها ويتعاهدها. أما بقية البدن فغالبا يعني يدرك الإنسان أن الماء قد مر عليه، أن الماء قد مر عليه، فما دام أنه في المغتسل فحينئذ الشيء الذي يشك فيه يوصل الماء إليه. أما بعد الفراغ فلا أثر للشك بعد الفراغ، هذه قاعدة ينبغي أن تعرف، وهي أنه لا أثر للشك بعد الفراغ، يعني إذا فرغت من العبادة ثم طرأ الشك لا تلتفت إليه. أحيانا الإنسان يطوف بعد ما ينتهي يقول ما أدري أنا طوف ستة وسبعة، لا يؤثر هذا، لكن إذا كنت في أثناء الطواف شككت وأنت تطوف صلي ستة وسبعة نقول اجعلها ستة ثم أتي بالسابعة، وكذلك السعي وكذلك رمي الجمار ونحو ذلك الذي فيه أعداد. أحيانا أبدأ بأذكار النوم ثم يغلب علي النوم وأنا مكملها، هل لا بد من إكمالها قبل النوم ما دام أنه غلبك النوم بالصحة والعافية؟ النوم مرفوع عن صاحبه القلم، لكن أحيانا بعض أنواع الورد يقضى، بعض أنواع الأذكار تقضى إذا لم تتمكن من الإتيان بها في حينها فلا مانع تقضيها، لكن أوراد النوم التي هي أحيانا للنوم خاصة هذه قد يكون، أما مجرد الأذكار التي تأتي بها إذا لم تتمكن تأتي بها في وقت آخر. لهذا يعني يسأل عن بعض المدرسين، لهذا يقال لكنه فيما يبدو أنه لم يثبت الحقيقة، لأن كما تعلمون الدروس مسجلة، دروس الحرم كل الشيخ دروسه مسجلة وأيضا متابعة، وجزاهم الله خيرا وقدمونا في ذلك خيرا كثيرا، ولم يظهر مما ذكرت شيئا، وهي يعني الإدارة المختصة لا متابعة في ذلك ولا يظهر شيء. قدمت الموسم الماضي لأداء فريضة الحج ويرافقني والدتي، وحيث إن والدتي كبيرة في السن فتأخرت ولم أخرج من عرفة إنما يقارب الساعة الثانية عشر والنصف ليلا، ثم ذهبت في سيارة إلى مزدلفة إلى أن صاحب السيارة وقف وقفا قصيرا مقدار لقب الحصى، إلا أنني لم أسمع إلا وأنا جميلة حيث كنا نائمين، فأردت أرجو إفادتي بما يجب. أرجو أن تحدث خيرا إن شاء الله، ووصولك إلى مزدلفة بعد منتصف الليل، ووقوفك فيها وإن كان قليلا أرجو أنه كافي، بخاصة أن معك أمك وهي من الضعفاء وأنت صاحب لها أو مصاحب لها، فأرجو أن حدث صحيح. وكما قلت أن هذا على حسب كلامك، كل ذلك كان بعد منتصف الليل. وفي التنبيه لبعض طلبة العلم أما ينتسب إليه ممن يسخرون من الأئمة إلى آخره، لا شك أن هذا من البلاء الحقيقة، يعني الاستنقاص العلماء وبخاصة أيها الحسن الأئمة المشهور المسلم أي مسلم لا يستنقص، ومحفوظ عرضه وحرام دمه وماله وعرضه، فكيف بأهل العلم والفضل ممن يقتدى بهم، بل ممن شهروا وعلموا بالعلم والاجتهاد والشرط في الدين، ولهم الباب الطويل في حفظ دين الله عز وجل كتابا وسنة وفقها. وهذا من البلاء الحقيقة، يعني من البلاء أن الإنسان فعلا يحس في نفسه انتقاصا لأهل العلم، وحينما يعظم العلماء والأئمة والسلف ينبغي أن يفصل بين تعظيمهم وحبهم وبين اعتقاد كمالهم. ليسوا كاملين، نعلم أنهم ليسوا بكاملين، ونعلم أنهم محل نقص لأنهم بشر، والكمال لله عز وجل وحده، والتمام في الأنبياء فيما يبلغون عن الله عز وجل، الإثم لهم فيما يبلغون عن الله عز وجل، أما ما وراء ذلك فهم بشر، بدليل أن أقوالهم ليست كلها مسلمة كما تعلمون. حتى بين العلم أنفسهم، لو أخذنا العلم الأربعة هناك أقوال مختلفة، قول عند أحمد يوافق الحديث، قول عند الشافعي يوافق الحديث، وقول عند فلان وفلان يوافق الحديث. أنت تعلم كلنا نعلم طبعا أن أبا حنيفة ومالكا والشافعي وأحمد لا يمكن أبدا أن يتعمدوا مخالفة الحديث، وما عاد الله أن نعتقد ذلك، وبل أقوالهم مشهورة ومعلومة. هم غيرهم من الأئمة المتبعين، سواء من التابعين أو بعد الحسن البصري، سفيان الثوري، ابن أبي ليلى، الأوزاعي ونحو ذلك، كل هؤلاء أئمة يقتدى بهم. وإذا نسب لأحدهم قول وثبت عنه قول فيعض عليه بالنواجذ، وليس بالضرورة أن يخذ به، لكنه قال به إمام، فهو لن نقول إلا عن فقه وعن دين وورع ونعتقد ذلك، وإن كان قد يقول قولا مرجوحا عندما ينظر في الدليل، لكن حينما قال بما كان يعتقد انه مرجوح، اما لانه لم يبلغ الحديث، واما لانه لم يثبت عنده الحديث، واما لانه تبين له نوع من الدلاله وظن انها هي الراجعه وان هذا المفهوم هو الصحيح، وهو بشر. فالمشكله ليس في الامام او ان يقول قولا مرجوحا، المشكله فيك انت حينما يكون في قلبك شيء نحو الائمه. كما قلنا قبل قليل، قضية الغل وقضية الاحتقار وقضية الاستنقاص وقضية هذا 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 هذا، أنت تعلم أن العلم لن يبغض ذلك، وإنما الانتقاء فيك أنت، وقد يخشى عليك هؤلاء أفضوا إلى ما قدموا وانتهى حالهم، بقي أنت الذي الآن في حال العمل، أنت الذي في حال العمل، فالأمر في هذا خطير. فضلا عن 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 ما يؤثر في كما قلت في الصدور وإغال الصدور، وبخاصة إغال من حولك، إذا كان لك أناس يعني يتبعونك أو يتأثرون بك ثم تنشر فيهم هذا النوع من التوجه الذي احتقار لهم واحتقار المؤلفات واحتقار هذا، وإن كنا كما قلنا لا ندعي أبدا البتة أن يثبت لأحد، ولكن حبهم وحقهم وتقديرهم و سابقتهم وفضلهم وبناؤهم هذا كله يجب أن يكون محفوظا ومقدرا.
ولهذا لا يكاد أبدا منتسب للعلم من المعاصرين أو في أي جيل من الأجيال إلا أن يقلد شامبا، لا يمكن أبدا إلا أن يقلد. حينما مثلا قد يعني في بعض الأحوال لو فرضنا في تصحيح حديث قد فعلا بنفسك يعني قد تصل إلى حالك أنت تصحيح الحديث، لكن أحيانا لا، قد تقول أخذت بقول الذهبي مثلا أو بقول الحجر في التصحيح أو الضعيف أو التحسين، أو حتى في ابن أبي حاتم، أو حتى في قول الترمذي أو في قول أبي داود أو كذا وكذا. إذا حقيقة أنت قلدت في الجامعين حينما تتبع، فضلا عن المعاصرين وهم أيضا أين يقتدرين في الشيخ الألباني حفظه الله حينما تمسك كتبه وتقول قالت الطريقة قالت الطريقة صح ولا الألباني، أنا العين والرأس أنا ما أقول لك كله نعم، لكن حينما تقول صح ولا الألباني والثاني يقول صححه أحمد مثلا، قد يكون الألباني حفظه الله يصحح حديثا لم يصححه أحمد، وأنا أقول بتصحيح أحمد وأنت تأخذ الصحيح الألباني، أو أنا أخذ الصحيح الألباني وأنت تأخذ الصحيح أحمد، كلنا قلد. وأحيانا لو أخذنا بالمقارنة قد يكون الإمام أحمد أحق إلي من الإمام الألباني مثلا، فأول حق هنا وأنا. فكثير من 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 أو حتى الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله والشيخ ابن تيمية وغيرهم من أصحاب الآراء والأقوال سواء في الحديث أو في الفقه، فلا يكاد هؤلاء أن يخرجوا عن تقليد. فإذا كان الأمر كذلك، الأمر بالنسبة إلى تواسع قلد من شئت، لكن عليك أن تفهم أن الذين قلدوا غيرهم قلدوا كما قلدت، ولا يكاد يخرج حقيقة. وهذا من الأدب، وهذا من 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 معرفة أقدار الرجال، بل قد تكون أفضل للذمة أنك تأخذ بقولي عن العلماء. هنا مثلا تطمئن إلى أن الحافظ بن حجر مثلا اعتنى بهذا الحديث وبلغ فيه شيئا بعيدا وتتبع طرقه وتتبع أسانيده وألفاظه ورواياته، ثم تبين له ما تبين. أما في التلخيص أو في غيره فأخذت به. أنت تشاهد تريد براءة ذمتك، فحينما تتعلق بهذا وتقول الحافظ حجة لا تتبع حجة، فإذا هذا خير كثير. فلا يرد يعني إذا كان المعيب أن يقلد إمامه في الفقه كمالك وأحمد الشافعي، فلا أظنه يعدو أو إلا أن يشبه من يقلد الحافظ ابن حجر أو السيوطي أو غيره في تصحيح حديث أو ضعيف. كل الأمر تقليد. هل واجب على النساء الصلاة على الميت؟ صلاة على الميت هذه فرض كفاية على بعض الناس حتى يسقط الاسم، لكن على كل احد يجب الفرضين، لا على الرجال ولا على النساء. لكن الان مقصودك هل تصح او هل يجوز المراه تصلي على الميت؟ نعم يجوز، اما وجوب لا يجب على احد بعينه، وان كان يجب على عموم المسلمين فهو كفايه. نرى بعض الناس يتمسح بباب الكعبه، فماذا نقول له في ذلك؟ الأجزاء التي تمس أو تمسح محدودة، الركن اليماني والحجر الأسود، الحجر الأسود يقبل ويمسح ويشار إليه، والركن اليماني يمسح حتى ولا يقبل. الالتزام ليس التمسح، الالتزام وهو إلصاق الجسد في الملتزم، والملتزم هو الذي بين الباب والحجر الأسود، هذا وارد ومأثور عن الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، فهذا مشروع. أما بقية الأجزاء فهي غير واردة وغير مأثورة، وإن كان لا أقول غير مأثورة الحقيقة، لا، الواقع أنه النظر قد يكون بعض الأدلة والنقول قد تدل على أنهم كانوا يتعلقون بالكعبة أو بأسهل الكعبة. النبي صلى الله عليه وسلم قال في ابن خطب اقتلوه ولو وجدتموه متعلقا بأسهل الكعبة، ما يدل على أنه كان مألوف عندهم هذا، وتعلقه لا يعني ليس بالضرورة تعلق عند دعاء الكعبة. النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل الكعبة وخرج منها، الصحابة الذين لم يدخلوا الكعبة كانوا متعلقين بالكعبة وكانوا متصقين بها، فهذا يرجع إلى المقاصد، يرجع إلى المقاصد. فإذا كان يدعو الكعبة ويتمسح بها أو يعتقد أنه بمجرد وضعه وضع يده عليها تناله بركتها، هذا معلوم أنه ليس بالفقه. أما إذا كان يدعوها من دون الله أو يسألها فلا شك أن هذا شرك ولا يجوز. فذكرنا في أكثر من مناسبة أن الكعبة مباركة وأن مكة مباركة وأن المسجد الحرام مبارك، والله عز وجل يقول إنا أول بيت وضع لنا للذي بمكة مبارك مباركا وهدي العالمين. ولا شك أنه لا يمكن أبدا قطعا أن يقال إنه كغير من الأماكن في الفضل وفي البركة وفي الخير، لكن كيف تنال بركة هذا البيت؟ إذا كنا نتصور على مجرد أن أضع يدي على عمود من أعمدة الحرام أو على أرض من أرض الحرام أو بناط الحرام أو لبنة من لبنات الكعبة أو الزجاج الذي على مقام إبراهيم أو الحائط الذي حول زمزم، مجرد أن أضع يدي عليه أن هذا يعني أنني أرجو بركته، إذا لا مستحيل. وكل إنسان يتكلم على ذلك، والدليل على 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 الخلل والخطر في ذلك أنه كم إنسان استلم هذا الحجر وقبله، وكم إنسان مسح الركن اليماني وأنت تعلم فيه مظلمة وفيه مفسقة وفيه حتى من الله أعلم في معتقده. فهل من معقول أن هؤلاء كلهم حالهم واحد وهل القبول فيهم واحد؟ أبدا. فيهم الحرامي حرامية وفي سراق وفي زنا وفي مغتابون وفي ظلم وفي أفاكون وفي أكلة أموال الناس بالباطل. لو كانت القضية بهذه السهولة، أني مجرد أدخل الحرم تعالى لبركة مجرد أضع يدي على جزء من أجزاء الحرم، إذا هذا لا، هذا لا أظنه من اتخاذ الدين هزوا واتخاذه لعبا، ويأبى الله عز وجل أن يكون هذا الدين بهذه الصورة. إذا كيف يتفاضل الناس؟ إذا كانت في صف الصلاة كلهم يركع ويسجد وكلهم يقتدي بهذا الإمام، أنت تعلم أنهم ليسوا على درجة واحدة من القبول. لماذا؟ لأن القبول يتوقف على صحة المعتقد، ويتوقف على صدق التعلق بالله عز وجل، وعلى قوة حضور القلب، وعلى الرضا عن الله عز وجل، وقبل ذلك وبعده على الكف الحلال. فكيف أن هذا له أثر عجيب؟ فلو أننا نفقه دين الله عز وجل، وإذا نجد لنا لكن ليس ساوية ومتفاضلة والبيت مبارك، لكن كيف سنة البركة؟ لا سنة هذه الصورة.